بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الميراث. الميراث قيل انه على وزن مفعال، والمفعال اصله فعل، فاذا بناء على ذلك تكون فيها ميم والف زائدتان، مفعال على وزن او ميراث على وزن مفعال. فالزيادة موجودة إن في الميم والألف، الميم الموجودة في أول مفعال والألف التي تفصل بين اللام والعين. أما أن اشتقاقها من أين يكون، قيل هناك خلاف في الاشتقاق. بعضهم قال أنها مشتقة من الإرث، وبعضهم قال أنها مشتقة من الموروث. أما أنها مشتقة من الإرث فالإرث مصدر، ومن هنا قالوا أن المصدر هو اسم معنى، وإن شاء الله سنبين الفرق أو المراد من اسم المعنى. إذا أول أن الميراث مشتق من الإرث والإرث هو مصدر. الاشتقاق الثاني أن الميراث مشتق من الموروث على وزن مفعول، وهو اسم عين. وأصل كلمة ميراث منقلبة واوها إلى ياء. طبعا سنقرأ بعض العبارة، الآن نحن نحاول بهذه الصيغة أنه نقرأ جملة جملة أو جملتين جملتين ونشرح بعضها، ولا بد أيضا نقرأها أيضا ونشرح. كتاب الميراث وهو مفعال من الإرث، وياؤه منقلبة عن واو أو من الموروث. فإذا هناك خلاف في اشتقاق كلمة الميراث. بعض قال أنها مشتقة من الإرث، والإرث اسم مصدر وهو اسم معنى، وبعضهم قال أنها مشتقة من الموروث وهو اسم مفعول ويطلق عليه اسم العين. أما المراد أن ياءه منقلب عن واو، أصل كلمة ميراث قيل أنها مأخوذة من ميراث، بدل الوا بدل الياء واو. ولكن هناك قاعدة موجودة في النحو وفي الصرف أنه إذا كانت قبل الواو مكسورة فتقلب الواو ياء، وأمثلتها كثيرة، ميزان، ميعاد إلى غير ذلك، ومن هذه الأمثلة ميراث، فأصلها ميراث، ولكن قلبت الواو فصارت ياء. لماذا؟ لأن ما قبل الواو هناك كسرة، فإذا كان مكسور فتنقلب الواو ياء. أما الفرق بين اسم المعنى واسم العين، فالمراد من اسم المعنى هو تلك المعاني التي تطلق على الأمور غير الملموسة، غير المادية، كالعفة، كالعدالة، كالجلوس، كالقيام. هذه المعاني، هذه الأمور يطلق عليها اسم أو اسم معنى لا اسم عين، لأنها ليست هناك شيء ملموس. بخلاف اسم العين فإنها هي المعاني التي تطلق على ماذا؟ تطلق على المعاني أو الأمور الملموسة المادية، كالشجر، كالحجر، كالإنسان إلى غير ذلك. إذن هناك اشتقاقان لكلمة الميراث. مرة الاشتقاق يتم من كلمة إرث الذي هو اسم مصدر ويقال له اسم معنى، أو مشتق من الموروث الذي هو اسم مفعول ويطلق عليه اسم عين. هنا يختلف تعريف الميراث بناء على اختلاف الاشتقاقين. فإن قلنا أن الميراث مشتق من الإرث فله تعريف، وإذا قلنا أن الميراث مشتق من الموروث فله تعريف آخر. وبناء على ذلك قال المصنف: وهو على الأول، أي أن الميراث مشتق من الإرث، أي من المصدر، أي من اسم المعنى. إذا افترضنا أن الميراث مشتق من الإرث، على الأول مراده مفعال من الإرث، الإرث هو الأول، أو من الموروث، هذا هو الثاني، الاشتقاق الثاني. وهو على الأول، أي على الاشتقاق الأول، استحقاق إنسان بموت آخر بنسب أو سبب شيئا بالأصالة، هذا هو التعريف الذي عرف به الميراث. هنا عدة قيود: القيد الأول استحقاق إنسان بموت آخر، القيد الثاني بنسب أو سبب، القيد الثالث بالأصالة. أما القيد الأول وهو استحقاق إنسان بموت آخر، فقالوا أن هذه هي حقيقة الإرث، أنه إنسان يرث إنسانا آخر، أن إنسانا يرث إنسانا آخر، فيقال استحقاق إنسان بموت آخر. أما لماذا عبر بالاستحقاق؟ لأننا ذكرنا أن الميراث مشتق من الإرث وهو مصدر، فمقابل المصدر جعل كلمة استحقاق التي هي أيضا مصدر، فعبر بالاستحقاق، لم يعبر بأنه يستحق بالفعل، وإنما عبر بالاستحقاق أي بالمصدر. والسبب في ذلك هو أنه لأن الميراث أساسا مشتق من كلمة إرث التي هي اسم مصدر. فإذا القيد الأول وهو استحقاق إنسان بموت آخر، هذا هو بيان حقيقة الإرث، أن الإنسان إذا مات وكان له ورثة فإن الورثة يستحقون هذه التركة. بعد ذلك قال، طبعا هذا التعريف هو استحقاق إنسان بموت آخر يمكن أن يشمل الوصية أيضا، فلو أن الإنسان وصى في بعد حياته لإنسان آخر بشيء لا إشكال ولا شبهة، بعد وفاته ذلك الموصى له يستحق ذلك الشيء الذي وصى له به الموصي. بناء على ذلك لو تقينا نحن هذا التعريف استحقاق إنسان بموت آخر بلا قيد بنسب أو سبب لدخلت الوصية أيضا، والمطلوب أننا نريد أن نبحث في كتاب الميراث لا نريد أن نبحث الوصية. وعندما قال بنسب أو سبب أخرج الوصية، باعتبار أن الوصيات كما يمكن أن تكون للأقربين يمكن أن تكون لغير الأقربين، يمكن أن تكون للأجانب أيضا، فعندما قيد التعريف بنسب أو سبب أخرج باب الوصية، لأنه أيضا يوجد فيه استحقاق إنسان بموت آخر إلا أنه ليس فيه قيد بنسب أو سبب. فإذا بهذا القيد الثاني وهو بنسب أو سبب أخرج كتاب الوصية من التعريف. شيئا بالأصالة، هنا شيء مراده الشيء الموروث، التركة الموروثة. بالأصالة بهذا القيد وهو القيد الثالث أخرج الوقف من هذا التعريف. لماذا؟ لأن الوقف أيضا عندما يقف الإنسان شيئا على البطون اللاحقة الذي تأتي بعده، أفض لولده، لبنته، لأقربائه، لأرحامه، هنا أيضا يكون استحقاق إنسان بموت آخر بنسب أو سبب إلا أنه ليس بالأصالة. والمراد من الأصالة أن الوقف لم يثبت بأصل التشريع، وإنما الميت وإنما الإنسان هو الذي أوقف هذا الشيء على البطون اللاحقة له. أما إذا لم يوقف هذا الإنسان هذا الشيء فالشارع ما كان يقول بأن هذا موقوف على هذا العلم. فإذا باختيار الأب أو باختيار الإنسان صار هذا الشيء موقوفا، بخلاف الإرث، فإن الإرث ثابت في الشريعة سواء أراد الميت ذلك أو لم يرد. فإذا عبر بالإصالة لإخراج ماذا؟ لإخراج الموقوفات، لإخراج باب الوقف. إلى هنا اتضح أن التعريف الصحيح للميراث بناء على الاشتقاق الأول هو استحقاق إنسان بموت آخر بنسب أو سبب شيئا بالأصالة. واتضح على أنه لماذا أخذنا هذه القيود الثلاثة. أنتم تعرفون أننا قلنا في المنطق، أو أنه يقال عادة في المنطق، أن التعريف لا بد أن يكون جامعا مانعا. بهذه القيود منعنا عن دخول باب الوقف أو باب الوصية في باب الميراث. أما إذا لم نأخذ هذه القيود فلا يمكن الاحتراز عن تلك الأبواب. وعلى الثاني، أما لو قلنا أن الميراث مشتق من الموروث، أي المال الموروث من اسم المفعول مشتق، بناء على ذلك على الثاني مراده لو افترض أن كلمة الميراث اشتقاقها من الموروث، اشتقاقها من اسم العين لا اسم المعنى، لا من المصدر وإنما من اسم المفعول، بناء على ذلك عرفه بتعريف آخر، قال ما يستحقه إنسان بموت آخر بنسب أو سبب بالأصالة. عبر المصنف قال وعلى الثاني ما يستحقه إنسان إلى آخره، أي إلى آخر التعريف المتقدم، بحذف الشيء، أي بحذف كلمة الشيء من التعريف المتقدم. فالتعريف بناء على الاشتقاق الثاني ماذا يكون؟ يكون ما يستحقه إنسان بموت آخر بنسب أو سبب شيئا بالأصالة. هذا شيء، عفوا، شيئا تحذف من التعريف. باعتبار بحذف شيء. والسبب في ذلك أن كلمة ما كافية. لماذا مراد من هذه ما الموصولة ما يستحقه؟ أي الشيء الذي يستحقه، المال الذي يستحقه. إذن التعريف الثاني لا يختلف عن التعريف الأول إلا بهذا الشيء الذي ذكرناه. ثم بعد ذلك جاء وقال: وهو أعم من الفرائض مطلقا إن أريد بها المفروض التفصيل. ثم ذكر وهو، هنا الضمير يرجع إلى الميراث. هنا ذكر جملة من المؤلفين وجملة من الفقهاء عندما يأتون إلى باب الميراث يسموه كتاب الفرائض لا كتاب الميراث. هنا نريد أن نعرف النسبة الموجودة بين الفرائض وبين الميراث. هل أن الميراث أعم من الفرائض، أو الفرائض أعم، أو بينهما عموم وخصوص من وجه، أو إلى غيره، أو أنهما متساويان؟ قال المصنف أنه تارة نقول أن الميراث، هذا الذي ذكرناه فيما سبق، نأتي إلى الفرائض. نقول أن الفرائض تارة عندما نقول فرائض مرادنا ما فرض بالتفصيل في كتاب الله سبحانه وتعالى والروايات الواردة عن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. عندما يقول الابن كذا، للبنت ربع او نصف، للزوجه كذا، للام كذا، ثلث ثلثين الى كذا، هذه الامور المفصله التي ذكرت لكل واحد فصلا مخصوصا. اذا اردنا من كلمه الفرائض هذا الشيء وهو ما ذكر في الكتاب والسنه من الامور والحقوق والسهام المفصله لهؤلاء، لا اشكال ولا شبهه ان الفرائض تكون اخص مطلقا من كلمه الميراث. وأما إذا أردنا من كلمة الفرائض عندما نطلق الفرائض نريد ما يعم ما فصل في الكتاب والسنة وما لم يفصل وإنما ذكر بطور الإجمال. إذا فرضنا أن الفرائض كما أنه يشمل الأمور المفصلة في الكتاب والسنة يشمل أيضا ماذا؟ يشمل الأمور الإجمالية التي لم تفصل. مثلا لم تذكر للأبن ما هي حصته وإنما له حصة لا إشكال ولا شبهة، أما أنه حصته بالتفصيل لم تذكرها، بخلاف البنت ذكرت حصتها بالتفصيل، بخلاف الأم ذكرت حصتها بالتفصيل. فإذا أريد من كلمة الفرائض ما يشمل ما ذكر تفصيلا وإجمالا، قالوا أن الفرائض يكون مساو لكلمة الميراث. فكما أن الميراث يشمل كل الفقط المفصلة وغير المفصلة أي المجملة، كذلك ماذا؟ كذلك الفرائض فإنها تشمل المفصلة وغير المفصلة. وأما إذا أردنا من الفرائض ما يخص الأمور المفصلة الحصص التي فصلت تفصيلا لكل حصص ربع أو نصف أو ثلث إلى غير ذلك، فقالوا أن الفرائض أخص مطلقا من الميراث وأن الميراث أعم مطلقا. ومن هنا قدم أو أنه فضل ورجح المصنف أن يسمي هذا الباب أو هذا الكتاب بكتاب الميراث لا كتاب الفرائض. قال: وهو أعم، أي الميراث، وهو أعم من الفرائض مطلقا. وأنتم تعرفون الفرق بين العموم والخصوص المطلق عندما نقول هذا أخص مطلقا وذاك أعم مطلقا، أي ما يصدق كل ما يصدق على الثاني. وهو أعم من الفرائض مطلقا إن أريد بها، أي بالفرائض المفروض بالتفصيل. إن أريد بكلمة الفرائض ما فرض بالتفصيل في الكتاب والسنة، لا إشكال ولا شبهة أن كلمة الميراث تكون أعم مطلقا من كلمة الفرائض. مثاله لو قلنا معدن وذهب، فكل ما يصدق عليه ذهب يصدق عليه معدن، أما كل ما يصدق عليه معدن لا يصدق عليه ذهب. هنا أيضا كذلك، بناء على أن الفرائض مراد منها المفصلة الأمور التفصيلية فقط، فكل ما يصدق عليه فريضة لا يصدق عليه، يصدق عليه ميراث، أما كل ما يصدق عليه الميراث بناء على هذا المعنى من فريضة لا يصدق عليه فريضة. قال: وإن أريد بها، أي من الفرائض، ما يعم الإجمال أيضا كإرث للأرحام، فإن الإبن يدخل في هذا أيضا، فإنه يرث بهذه الآية إرث للأرحام، فهنا يكون فهو بمعناه، أي أن الفرائض يكون بمعنى الميراث. وعلى هذا الأساس يكونان متساويين في المعنى الميراث والفرائض.
وبناء على هذا لما كان يوجد احتمال ان احدهما يكون اخص مطلقا من الاخر رجح المصنف ان يبدا او يسمي هذا الكتاب بكتاب المواريث. ومن ثم كان التعبير بالميراث اولى، هذه كان التعبير اولى من هذه الجهه باعتبار ان الفرائض احتمال على انه ماذا؟ احتمال انها هي اخص مطلقا، فاذا لا تشمل كل المسائل الموجوده في كتاب الميراث. يعني بناء قلنا اذا افترضنا ان هناك معنى للميراث للفرائض تكون اخص مطلقا ومعنى اخر تكون اعم.
يعني هو يستعمل مرادف لكلمه الميراث في حين المعنى اللغوي للفرائض عن الواجبات.
لا لغوي معنى له، لكن نتكلم اصطلاحي في كتاب الفقه. يعني اصطلاحي في كتاب الفقه. قال وفيه فصول، اي في كتاب الميراث فصول. الفصل الاول البحث في الموجبات للإرث والموانع منه. لا إشكال ولا شبهة في هذا الباب، هناك موجبات، أي أنه لماذا أن هذا الإنسان يرث هذه الحصة وإنسان آخر لا يرثها. فإذا ما هي الموجبات التي يرث بها الإنسان هذه الحصة دون تلك الحصة، أو أن هذا الإنسان يرث وذاك لا يرث؟ ما هي العلة الموجبة التي تقتضي أن هذا يرث وذاك لا يرث؟ هذا هو المراد من الموجبات للإرث. أما المراد من الموانع، هناك في الشارع المقدس وضعت موانع معينة، هذه الموانع إذا وجدت في الوارث لا يستحق الإرث ولا يستطيع أن يرث ذلك الميت، وسنأتي عليها. إلا أن هناك اصطلاحا آخر وهو قالوا عنه في الحجب، والحجب ذكروا له معنيين، مرة قالوا حجب الحرمان وأخرى قالوا حجب النقصان. إن شاء الله سنأتي فيما بعد أن هناك طبقات ومراتب ثلاثة للإرث، الطبقة الأولى إذا وجدت لا ينتقل الإرث إلى الطبقة الثانية، وكذلك إذا وجدت الطبقة الثانية لا ينتقل الإرث إلى الطبقة الثالثة، فكأن الطبقة الثانية تحجب الإرث عن الطبقة الثالثة، وكذلك الطبقة الأولى تحجب الإرث عن الطبقة الثانية. هذا ما يسمى عندهم بحجب الحرمان، كأن هذا الحجب يحرم الطبقة اللاحقة عند وجود الطبقة السابقة. أما حجب النقصان أيضا سيأتي الكلام عنه، فالمراد من حجب النقصان أنه في نفس الطبقة الواحدة توجد أيضا هناك مرافق ودرجات، عند وجود الطبقة الدرجة الأولى الدرجة الثانية كانت أفضل، عند عدم وجود الطبقة الأولى الأم كانت عند عدم وجود درجة معينة الأم كانت ترث كذا، ولكن عند وجودها الأم كانت ترث أكثر أو أقل، فهو يحول نصيبها من الأكثر إلى الأقل، وهذا ما يسمى بحجب حجب النقصان، فكأنه ينقص الحصة من الدرجة القصوى إلى الدرجة الأدنى. الفرق بين المانع وبين الحجب، هناك فرق ذكروا بين المانع وبين الحجب. المانع هو وجود مانع في نفس الوارد، عندما يكون من الموانع التي ذكرت القاتل أو الكفر، عندما يكون الوارد قاتلا لمورده هذا مانع ذاتي في نفس الوارد، حتى أمره لا يوجد أي مانع خارجي، إلا أن القتل الذي قام به هذا القاتل يمنع هذا الوارد أن يرث، بخلاف الحجب فإن الوارث بنفسه المقتضي لإرثه موجود، إلا أن هناك مانع خارجي يمنعه عن أن يرث. فإذا الفرق بين المانع وبين الحجب هو أن المانع هو وجود عامل ذاتي في الإنسان يمنعه من الإرث، بخلاف الحجب، الحجب فإن العامل الذي يمنع عن الإرث وماذا؟ هو عامل خارجي. قال الفصل الأول البحث في الموجبات للإرث والموانع منه. ثم ذكر قال يوجب الإرث أي يثبته شيئان، النسب والسبب. فإذا يمكن تقسيم باب الإرث إلى قسمين رئيسيين، القسم الأول النسب والقسم الثاني السبب، وهما اللذان يوجبان أن هذا يرث وذاك لا يرث. يوجب الإرث أي يثبته شيئان، النسب والسبب. ثم قال النسب هو، هنا نحن الآن في القسم الأول من الإرث وهو النسب، عرفه المصنف قال النسب هو الاتصال بالولادة بانتهاء أحدهما إلى الآخر كالأب والابن، أو بانتهائهما إلى ثالث مع صدق اسم النسب عرفا على الوجه الشرعي. طبعا هذه كلها قيود لا تصل شرحها. أولا النسب بعد مراد من الوسط، النسب هو الاتصال بالولادة بانتهاء أحدهما إلى الآخر، أما إذا لم ينتسب أحد إلى الآخر بالولادة فلا مجال للإرث. هذا هو القيد الأول، الاتصال بالولادة بانتهاء أحدهما إلى الآخر، ومثاله ذكره كالأب والكالأب والابن، فإن الأب يرجع إلى الابن باعتبار أنه هو الذي أولده، أو بانتهائهما إلى ثالث، هذا طبعا أيضا مثال، أو بانتهائهما كأخوين عندما يرجعون إلى صلب واحد، وكذلك عندما تجتمع الأرحام فيما بينها إلا أنها جميعا ترجع إلى الجد الموجود. فإذا إذا رجعت إلى صلب واحد وإلى أب واحد أو أم واحدة فهذا يسمى انتهاء الكل إلى صلب واحد، انتهائهما إلى ثالث أو خامس أو تاسع إلى آخره. ثم أورد قيدين مع صدق اسم النسب عرفا، فارجع كما يذكر عادة المثال الهاشمي الموجود الآن لا إشكال ولا جبر، كل الهاشميين الموجودين الآن يرجع نسبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى فاطمة عليه أفضل الصلاة والسلام، إلا أنه لا إشكال أيضا أن هذا الذي الآن هذا سيد وذاك سيد، عرفا لا يقال أن أحدهما ابن عم الآخر أو أن أحدهما، طبعا بالمعنى الاصطلاحي لا بالمعنى العرفي، بالمعنى العرفي يقال هذا ابن عمه أو أن هذا فلان أخاه، إلا أنه بالمعنى الاصطلاحي الشرعي، وإن كان بعد 40 جد 50 جد هؤلاء ينتهون إلى أب واحد أو إلى أم واحدة، إلا أن ذلك غير كاف، كما أنه موجود في العشائر العربية أو غير العربية أن هذا هذه الجماعة أو هذه القبيلة أو هذه العائلة ترجع في الأصل إلى عائلة واحدة أو إلى فصل واحد وفي النتيجة إلى أب واحد، فهذا غير طابع، وإنما الذي لا بد أن يكون بانتهاء النسب عرفا، أي العرف يرى أن هؤلاء متقاربين، هذا أخ ذاك عم ذاك ابن العم، طبقتين ثلاث أكثر أقل مؤخذ، أما 30 طبقة 20 طبقة لا إشكال ولا شبهة أنه لا يشكلهم أحكام النسب. فلهذا قال مع صدق اسم النسب عرفا، إذا لا بد أن يصدق أن هؤلاء بينهما نسب عرفان، أما أنه نسب بعد 30 طبقة فهذا غير كافين. قال على الوجه الشرعي، هذا قيد آخر باعتبار أنه يمكن أن ينتسب شخص إلى آخر إلا أنه على غير الوجه الشرعي، لا سمح الله أخذه عن طريق الزنا أن هذا ابن لذاك، إلا أنه ليس على الوجه الشرعي، إذا بهذا القيد أخرج ما لم يكن على الوجه الشرعي كالزنا. ثم قال وهو أي النسب ثلاث مراتب لا يرد أحد من المرتبة التالية مع وجود واحد من المرتبة السابقة خال من الموانع. بناء على ذلك النسب له ثلاث مراتب ثلاث طبقات، وهذه الطبقات متسلسلة فيما بينها طولية فيما بينها، عند وجود فرد واحد من الطبقة الأولى لا ينتقل شيء إلى الطبقة الثانية، وهكذا عند وجود فرد من الطبقة الثانية لا تصل النوبة إلى الطبقة الثالثة. فإذا هناك تسلسل طولي بين هذه المراتب الثلاثة، وهذا ما سميناه أيضا بحجب الحرمان، قلنا أن الطبقة الأولى تحجب وتحرم الطبقة الثانية من الإرث، وكذلك الثانية تحجب الثالثة، وهو ثلاث مراتب لا يرث أحد من المرتبة التالية مع وجود واحد من المرتبة السابقة، ولكن قيد ذلك قال بشرط أن يكون خال من الموانع، أما إذا وجد أخر ابن واحد فقط في الطبقة الأولى إلا أنه كان قاتل، فإذا كان فيه مانع، وإذا كان فيه مانع فإذا لا يرث، فإذا تنتقل أو ينتقل الإرث إلى الطبقة الثانية. إلى هنا اتضح لنا على أنه الطبقات هي ثلاث، ولا يمكن الانتقال من طبقة إلى أخرى إلا عند فقدان الطبقة السابقة. وإذا وجد شخص من الطبقة السابقة ولكنه كان فيه مانع من الموانع لا ينتقل الإرث إلى الطبقة اللاحقة، فلهذا قيد قال مع وجود واحد من المرتبة السابقة، ولكن بقيد ماذا؟ بقيد أن يكون خال من الموانع التي تمنع الإرث، أما إذا كان فيه مانع من الموانع فينتقل الإرث إلى الطبقة اللاحقة. فالطبقات وبعد ذلك قال فالأولى هي الطبقة الأولى والمرتبة الأولى، الآباء دون آبائهم والأولاد وإن نزلوا. فإذا الطبقة الأولى هم الأب والأم فقط، فلهذا قال الآباء دون آبائهم يعني الأجداد والجدات لا يكونون في الطبقة الأولى. ثم قال والأولاد وإن نزلوا، ذكورا وإناثا وأولاد الأولاد مراد، وإن نزلوا وأولاد الأولاد وأولاد أولاد الأولاد إلى آخره. طبعا بما يسقط عرفان فالأولى الآباء دون آبائهم والأولاد وإن نزلوا، هذه الطبقة الأولى. الطبقة الثانية الإخوة، والمراد بهم ما يشمل الأخوات أيضا. إذا الإخوة والأخوات، وبالإضافة إلى ذلك الجداء الأجداد والجدات. فلهذا عبر قال ثم الثانية أي المرتبة الثانية الإخوة، والمراد بهم ما يشمل الأخوات للأبوين أو لأحدهما، سواء كان من الأب فقط أو من الأم فقط أو من كليهما. والأجداد، والمراد بهم ما يشمل الجدات أيضا. فصاعدا يعني أجداد الأجداد إلى ما يصدق اسم النسب عرفا، أما إذا صار 30 طبقة بعد لا يصدق عند ذلك. وأولاد الإخوة، ثم قال وأولاد الإخوة والأخوات فنازلا ذكورا وإناثا. فإذا الطبقة الثانية من هم؟ هم الإخوة والأخوات وأولادهم وإن نزلوا، والأجداد والجدات وإن على. ثم هنا بيان من المصنف أو من الشارح قال وأفردهم عن الإخوة لعدم إطلاق اسم الإخوة عليهم، فلا يدخلون ولو قيل وإن نزلوا ونحوه بخلاف الأجداد والأولاد. يقول لماذا في الأولاد لم يقل وأولاد الأولاد وإنما قال والأولاد وإن نزلوا؟ هنا كان بإمكانه أن يقول والأخوان وإن نزلوا، لماذا قال وأولاد الإخوة والأخوات نازلا؟ شوفوا قال الطبقة الثانية الإخوة، واشكين كان بإمكانه أن يقول الإخوة وإن نزلوا كما قال هنا في الطبقة الأولى الآباء دون آبائهم والأولاد وإن نزلوا، بعد ما احتاج أن يقول وأولاد الأولاد، وإنما قال والأولاد وإن نزلوا. ولماذا عبر في الطبقة الثانية قال الإخوة ثم قال الأجداد ثم قال فصاعدا وأولاد الإخوة؟ إذا لماذا أفرد أولاد الإخوة بالذكر ولم يعمل ذلك ماذا في الأولاد؟ كأنه بيان لهذا. قال عندما قال المصنف في الطبقة الأولى الأولاد كان يكفي أن يقول وإن نزلوا بلا احتياج، باعتبار أن أولاد الأولاد أيضا يصدق عليهم عرفا أولاد، أولاد الأولاد أولاد، بخلاف أولاد الإخوة فلا يسمون إخوة. أولاد الأولاد أولاد الأولاد يطلق عليهم أولاد، إلا أن أولاد الإخوة لا يطلق عليهم إخوة. ومن هنا احتج المصنف إلى أن يفردهم بالذكر حتى أنه باعتبار أنهم مشمولين في الطبقة الثانية، وإن لم يذكرهم فتعبير الإخوة غير شامل. لماذا؟ غير شامل لأولاد الإخوة. فإذا قال وأفردهم عن الإخوة، يعني وأفرد أولاد الإخوة عن الإخوة. لماذا؟ السبب في ذلك لعدم إطلاق اسم الإخوة عليهم، أي أن أولاد الإخوة لا يطلق عليهم اسم الإخوة، فلا يدخلون في ماذا؟ في لفظ الإخوة ولو قيل وإن نزلوا ونحوه. يعني لو كان قائل الطبقة الثانية الإخوة وإن نزلوا لا يشمل أولاد الإخوة، باعتبار أن أولاد الإخوة لا يطلق عليهم ماذا؟ الإخوة، بخلاف الأولاد. لو قال الأولاد وإن نزلوا يشمل أولاد الأولاد. ثم عبر بخلاف الأجداد والأولاد، فإنه لو قال الأجداد وإن علوا يشمل أجداد الأجداد، وكذلك الأولاد وإن نزلوا يشمل أولاد الأولاد. فإن الأجداد وإن علوا يطلق عليهم الأجداد، والأولاد وإن نزلوا يطلق عليهم الأولاد، أما أولاد الإخوة فلا يطلق عليهم. أما الطبقة الثالثة وهي الأعمام والأخوال للأبوين، الطبقة الثالثة الأعمام والأخوال للأبوين أو أحدهما أيضا، أنه عمه أو خاله وعماته وخالاته، إما لأبوين طبعا مراد لأبوين يعني أخ لأبيه لأمه وأبيه، أو أخ لأبيه لأمه فقط، أو أخ لأبيه لأبيه فقط، هذا احتمالات هذا المورد. ثم الثالثة الأعمام والأخوال للأبوين أو لأحدهما وإن علوا، كأعمام الأبي والأم، ليس هذا عمه إلا أنه عم أبيه أو عم جده إلى آخره. وأعمام الأجداد وأولادهم فنازلا ذكورا وإناثا. فإذا الطبقة الثالثة هم ماذا؟ هم الأعمام والأخوال للأبوين أو لأحدهما وأولادهم وإن نزلوا أو وإن علوا من ذلك من تلك الجهة. إلى هنا اتضح أن النسب يمكن تقسيمه إلى ثلاث طبقات رئيسية. الطبقة الأولى إذن الطبقات الموجودة في النسب ثلاثة: الطبقة الأولى الأب والأم والأولاد وإن نزلوا، الطبقة الثانية الأجداد والجدات والإخوان والأخوات وأولادهم وإن نزلوا، الطبقة الثالثة وهم الأخوال والأخوالات والأعمام والعمات وإن حلوا وأولادهم وإن نزلوا ذكورا وإناثا. بعد ذلك نأتي إلى القسم الثاني من الميراث وهو السبب، وأيضا هنا نجد أن السبب يمكن تقسيمه إلى حكمين رئيسيين: القسم الأول الزوجية، والقسم الثاني الولاء. قال: والسبب هو الاتصال بالزوجية أو الولاء. إذن هذان هما القسمان الرئيسيان، إما الزوجية وإما الولاء، وجملته أربعة. الآن المصنف يقول أربعة، يعني مراد الزوجية واحد، والولاء يمكن تقسيمه إلى ثلاثة أقسام، وهو ولاء العتق وولاء ضامن الجريرة وولاء الكمامة. فهذه مجموعة النسب في السبب فيه أقسام أربعة رئيسية: أولا الزوجية، ثانيا ولاء العتق، ثالثا ولاء ضامن الجريرة، رابعا ماذا؟ ولاء الإمامة. أو يمكن تقسيمه بشقين، نقال الزوجية أولا والولاء ثانيا، والولاء يمكن تقسيمه إلى ثلاثة أقسام وهو الأقسام. والسبب هو الاتصال بالزوجية أو الولاء، وجملته أربعة: الزوجية من الجانبين مع دوام العقد أو شرط الإرث على الخلاف. طبعا أن تكون الزوجية متحققة من الجانبين معا، يعني هم أن الزوج يعترف بأن هذه زوجته، وهم أن الزوجة تعترف أن هذا زوجها. أما لو كان أحدهما ينكر أن الآخر زوجه أو زوجته، بناء فينتفي هذا المعنى، سواء كان واقعا أو ظاهرا. فإذا قال بهذا القيد مع دوام العقد، أي أن يكون العقد دائما، النكاح دائما، يرث أحدهما الآخر. أما لو افترض أن العقد لم يكن دائما وإنما كان عقدا منقطعا، كان عقد متعة، فهل أن أحدهما يرث الآخر أو لا يرث؟ هناك بحث طويل إن شاء الله يدرس في مكان آخر، على أن لو أن أحدهما توفي في هذا العقد وهو عقد المنقطع، هل يرثه الآخر أو لا يرث؟ ذهب البعض إلى أنه إذا كان هناك اشتراط بين الاثنين يرث أحدهما الآخر. فلو أنه في العقد اشترطت الزوجة على أن تأرثك أو على أن ترثني وتأرثك، بعضهم قال إذا كان هناك اشتراط فلا إشكال ولا شبهة أن أحدهما يرث الآخر، وبعضهم قال أنه حتى لو فرض أن هناك اشتراط إلا أن هذا الشرط باعتبار أن في أصل الشريعة أن عقد المنقطع إذا وجد وتوفي أحدهما في هذا العقد لا يوجد إرث، فإذا هذا الاشتراط على خلاف الأصل الموجود في الشريعة، فإذا لا قيمة لهذا الشرط الذي هو على خلاف شرط الله كما ذكروا إياكم فيما بينهم. فإذا الأصل أن يكون العقد دائما حتى يرث أحدهما الآخر، أما إذا كان العقد منقطعا فلا يرث أحدهما الآخر. بعض يقول إذا اشترط يرث، وبعض يقول حتى لو اشترط لا يرث. فلهذا عبر قال وجملته أربعة: الزوجية من الجانبين بشرط أن يكون هناك دوام العقد، أي العقد دائما، أو شرط الإرث على الخلاف. تقول شرط الإرث يعني هذا في الزواج أو في العقد المنقطع، يعني على الخلاف المعروف فيما بينهم على أن العقد المنقطع هل أن أحدهما يرث الآخر أو لا يرث، على الخلاف الموجود. فلهذا عبر بشرط الإرث، أي أن لو أن أحدهما اشترط على الآخر الإرث فهل يرث أو لا، وأنه هناك خلاف فيما بينهم. ثم جاء إلى القسم الثاني وهو الولاء، وقال: وولاء الاعتاق وولاء ضمان الجريرة وولاء الإمامة. هذه ثلاثة أقسام من الولاء. القسم الأول وهو ولاء العتق، فلو أن المولى اعتق عبده ولكن بشرط أن لا يعتقه في نذر أو دين أو أي شيء آخر، لو اعتقه قربة إلى الله سبحانه وتعالى. أما لو كان العتق في أحد الأمور التي وجبت عليه الأمور وكانت عليه كفارة وأعتق العبد وفاء بتلك الكفارة، أو كان عليه نذر وأعتق العبد وفاء لذلك النذر، هنا لا يجري عليه حكم العتق أو ولاء العتق. نعم، ولاء العتق يتم في حالة واحدة وهو أن يعتق هذا العبد قربة إلى الله سبحانه وتعالى، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن لا يكون للعبد وارث غير هذا المولى، فلو فرض ان هناك وارث غير هذا المولى فلا يمكن ان يكون فلا يمكن للمولى ان يرث هذا العبد. فاذا ولاء العبد لو فرض ان المولى اعتق عبده قربة الى الله سبحانه وتعالى ولم يكن له وارث غير هذا المولى، فبعد موت العبد طبعا بعد ان كان حرا فبعد موته ارثه يكون لمن؟ يكون للمولى. هذا المراد من ولاء العبد. اما ولاء ضمان الجريرة هو أن يقول إنسان لآخر عاقدتك على أن تنصرني وأنصرك وأعقد عنك وتعقل عني وتعقل عني وأعقل عنك وترثني وأرثك إلى هذه القضايا الموجودة. بل هذه في العاقلة إن شاء الله في باب الحدود والجنايات إن شاء الله ندرس هناك على أنه لو جنى الإنسان جناية وما كان عنده يدفع هل تحمل عنه العاقلة أو لا تحمل، يعني مراد منه قبيلته وعشيرته إلى إن شاء الله فيما بعد مبين المواد من العاقلة. الآن في هذا ضمان الجريرة، فلو أن إنسان عقد ضمان الجريرة مع إنسان آخر فهل أنه صحيح أو لا؟ لا إشكال ولا شبه، هناك روايات على صحة هذا المعنى. والمراد طبعا هنا يمكن أن يكون من طرفين ويمكن أن يكون من طرف واحد، فإنه يمكن أن يقول أحد الطرفين يقول عاقدتك على أنصرك وأن أعتل عنك وأن أردك مثلا من هذا القبيل، أو يقول عاقدتك على أنصرك وتنصرني وتعقل عني وأعقل عنك ثم يقول وتركني وأردك. فإذا كان من الطرفين فالورادة تكون من الطرفين، وأما إذا كان من طرف واحد فالورادة تكون من ذلك الطرف الآخر. طبعا احتجتم بشرط أن لا يوجد هناك وارث، وإلا لو كان هناك وارث نسبي فلا تصل الدرجة إلى ماذا؟ أو سببي مثل الزوجة أيضا لا تصل النوبة إلى الولاء. فإذا هذا ولاء ضمان الجريرة. وولاء الإمامة وهو القسم الأخير، وهو أنه إذا مات إنسان ولا وارث له فوارثه الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، يعني إمام الأصل. فإذا ولاء الإمامة أي أنه لو لم يوجد هناك نسبي ولا سببي تنتقل النوبة إلى الإمام، إلا في بعض الفروض النادرة التي سنأتي عليها إن شاء الله، سنأتي عليها على أنه يوجد هناك سببي إلا أنه مع وجود ذلك السببي الإمام أيضا يرث. قال والسبب هو الاتصال بالزوجية أو الولاء، وجملته أربعة: الزوجية من الجانبين مع دوام العقد أو شرط الإرث على الخلاف، وولاء الاعتاق، وولاء ضمان الجريرة، وولاء الإمامة. والزوجية يعني هذه السببية، القسم الأول من هذه السببية، والزوجية من هذه الأسباب تجامع جميع الورث. يعني إذا كان هناك زوج أو زوجة في الورثة هذه يمكن أن تجتمع مع الطبقة الأولى، ويمكن أن تجتمع مع الطبقة الثانية، ويمكن أن تجتمع مع الطبقة الثالثة. فلهذا عبر قال والزوجية من هذه الأسباب تجامع جميع الوراث، سواء كان الطبقة الأولى أو الثانية أو الثالثة. ثم قال والاعتاق لا يجامع النسب، فإذا كان يوجد هناك فرد واحد نسبي فلا تصل النوبة إلى ماذا؟ إلى الولاء، أي ولاء العبد. قال والاعتاق لا يجامع النسب، ويقدم على ضمان الجريرة المقدم على ولاء الإمامة، فهذه أصول موجبات الإرث. وبتعبير آخر يريد أن يقول المصنف أو الشارع على أنه إذا وجد فرد واحد من الطبقات النسبية فلا تصل النوبة إلى ولاء العرث، ولا إلى ولاء ضمان الجريرة، ولا إلى ولاء إمامة. أما إذا فقدت تلك الطبقات الثلاثة، فقد النسب، عند ذلك تأتي درجة أو تأتي النوبة إلى من؟ تأتي إلى ولاء العرث. وبعد ولاء العرث إذا فقد تأتي النوبة إلى ولاء ضامن الجريرة، وإذا فقد ذلك تأتي النوبة إلى ولاء الإمامة. فلهذا عبر والإعتاق لا يجامع النسب. ثم قال ويقدم، أي ولاء الإعتاق أو ولاء العرث يقدم على ضمان الجريرة المقدم، أي أن ضمان الجريرة المقدم على ولاء الإمامة. فهذه أصول موجبات الإرث، وسيأتي إن شاء الله تفصيلها فيما بعد. وأما الموانع، قال فالموانع فكثيرة قد سبق بعضها ويذكر هنا بعضها في تضاعيف الكتاب وغيره، وقد جمعها المصنف في الدروس إلى 20 مانعا. طبعا هناك خلاف أن بعضها موانع أو لا، ولكن الموانع قد سبق بعضها في الكتب السابقة كالزنا، أو أن الدين إذا كان مستغرق لكل التركة فهنا يمنع، أنه لا يوجد هناك باعتبار أن الإرث يكون بعد الدين، فإذا كان الدين مستوعبا لكل التركة أو لكل الإرث فلا إشكال أنه يكون مانعا عن إرث هذه الطبقات. ويذكر هنا بعضها في تضاعيف الكتاب، أي في كتاب ميراث، طبعا مو مراده مراده كتاب الميراث وغير كتاب الميراث التي سيأتي، وقد جمعها المصنف في الدروس إلى 20 مانعا. إن شاء الله هذه في تضاعيف كتب الفقهية نعرف هذه الموانع شنو. أما هنا فبعضهم يذكر 2، بعضهم يذكر 3، وهنا ذكر المصنف 6. قال وذكر هنا 6 موانع. نقرأ وذكر هنا 6، أحدها أو أحدها الكفر. إذن المانع الأول هو الكفر. قال ويمنع الإرث للمسلم الكفر بجميع أصنافه، بجميع أصنافه، وإن انتحل معه الإسلام فلا يرث الكافر حربيا أم ذميا أم خارجيا أم ناصبيا أم غاليا المسلم وإن لم يكن مؤمنا، والمسلم يرث الكافر ويمنع ورثته الكفار وإن قربوا وبعد، وكذا يرث المبتدع من المسلمين لأهل الحق ولمثله ويرثونه على الأشهر، وقيل يرثه المحق دون العاد. هذه من المسائل أو المانع الأول من الموانع أن يكون الوارث كافرا. هنا يتصور حالتين، الحالة الأولى أن يكون المورث كافرا أيضا، والحالة الثانية أن يكون المورث مسلما. إذا افترضنا أن الكافر أن المورث كان مسلما، يعني الحالة الثانية، فهنا بأي شكل من الأشكال الإرث لا يصل إلى الكافر. نرى الطبقات الأولى الثانية الثالثة ثم بعد ذلك ولاء العرث ولاء ضمان الجريرة، وإن لم يكن فإلى الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. أفرض كان له ابن الكافر إلا أنه لا يرث. فإذا الحالة الثانية التي تقول أن الوارث إذا كان مسلما هنا لا يرثه غير الوارث المسلم، وإن لم يوجد فينتقل إلى الإمام. أما الحالة الأولى وهي حالة أن الوارث كان كافرا، فهنا إن فرض أن أن المورث كان كافرا، فهنا إن فرض أن الوارث كان هناك وارث مسلم فيرث ذلك كافر، وإن بعد وقرب غيره. يعني أفرض كان هو في الطبقة الثالثة إلا أنه كان هناك كافر في الطبقة الأولى، هنا الإرث ينتقل إلى الطبقة الثالثة ولا يحصل عليها صاحب الطبقة الأولى، وهكذا إلى ضمان الجريرة. بلي وهكذا إلى ضمان العتق، عفوا ولاء العتق وضامن الجريرة، ومن بعدها الإمام. في حالة وجود أن المورث كافر، وإذا كان المورث كافرا وكان هناك وارث كافر غير المسلم فالنوبة لا تصل إلى الإمام. هذا الفرق بين الحالتين. أعيد الحالتين، الحالة الأولى إذا افترضنا أن المورث كان مسلما، هنا بأي حالة من الحالات الإرث لا يصل إلى غير المسلم، تنتقل هذه الطبقات إلى أن تصل إلى الإمام عليه أفضل الصلاة. أما إذا افترضنا أن المورث كان كافرا، فإن وجد هناك مسلم في أي طبقة من الطبقات فبها ونعمة. أما إذا لم يوجد هناك مسلم وكان له وارث كافر فيرثه، وأما إذا فقد الوارث المسلم والوارث الكافر معا فينتقل إلى ماذا؟ فإلى الإمام. هذا هو الفرق بين المسلم وبين الكافر، وإلا لو لم نذكر هذا الفرق فلا يوجد هناك فرض يرث الكافر والكافر، باعتبار أنه في كل حالة من هذه الحالات أنه ينتقل إلى الإمام والكافر لا يرث. فإذا في حالة أن المورث كافر إرثه لا ينتقل إلى الإمام على الإطلاق إلا في حالة واحدة، إذا فقد الوارث المسلم والكافر معا. طبعا هنا بعد البحث اشتاح حتى المكذب أفضل يكون. هنا لا نكون نحن في تفاصيل ما هو المراد من الإسلام وما هو المراد من الكفر، فإن ذلك يبحث في باب الطهارة، وإن شاء الله إذا بحثنا باب الطهارة نبين المراد من الكفر ومن الإسلام. ولكن هذا الذي تعرفون أن هذا مسلم وهذا كافر، بناء على ذلك نقول أن هذا لا يرث باب. طبعا رواياتهم أكو في ذلك، أنا رأيت بعض الروايات نقلت لكم إياها. رواية أخو عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام يقول: المسلم يحجب الكافر ويرثه، والكافر لا يحجب المسلم ولا يرثه. والرواية صريحة. ورواية أخرى موجودة: لا يتوارث أهل ملتين، نحن نرثهم ولا يرثونا، إن الله عز وجل لم يزدنا بالإسلام إلا عزة. وروايات أخرى بهذا المضمون أن الكافر لا يرث المسلم بأي حال من الأحوال. فإذا اتضح ذلك أنه الإسلام ومن نطق بالشهادتين وغير ذلك ومن لم يؤمن بهذا فهو كافر، نقول أن الكافر لا يرث المسلم. ثم نأتي إلى عبارة المصنف والشارح. قال: الكفر، أي أن المانع الأول هو الكفر. قال: ويمنع الإرث للمسلم الكفر، أي ويمنع الكفر الإرث، باعتبار طعن متأثر، ويمنع الإرث للمسلم إذا كان المورث مسلما الكفر بجميع أصنافه. فشنو؟ حتى وإن انتحل معه الإسلام، هناك بعض الأصناف وهناك بعض الفئات والمذاهب تدعي لنفسها الإسلام إلا أنها في واقع الأمر كافرة هي. وهذا إن شاء الله أيضا قلنا في باب الطهارة يبحث على أنه ما هي تلك الفئات أو المذاهب التي هي تدعي الإسلام لنفسها إلا أنها في واقع الأمر كافرة ومحكومة بالكفر ومحكومة بالنجاسة بناء على أن الكافر نجس. وإن انتحل معه الإسلام، أي وإن ادعى الإسلام، فلا يرث الكافر، سواء كان هذا الكافر ماذا كان حربيا، أي أنه هو الذي تكون يعني لم يكن ذميا، وإلا لو كان ذميا فلا يصدق عليه وصف الحربي. أما إذا كان لم يصدق عليه وصف الذمي ولا يوجد هناك شروط الذمة بيننا وبين الكافر فهو محكوم بالحربية. فلا يرث الكافر حربيا كان ذلك الكافر أم ذميا، وفرض كان كافر إلا أنه هناك شروط ذمة بيننا وبينهم أيضا لا يرث. أم كان خارجيا كالذين خرجوا على الإمام عليه الصلاة والسلام في النهروان، أم كان ناصبيا هم الذين نصبوا العباء وشتموا الأئمة وسبوا الأئمة، أم كان غاليا هم الذين ألهوا الأئمة. هؤلاء من المذاهب والقوائد التي حكم الإسلام بكفرهم. وإن كان هناك رأي آخر للسيد الشهيد رحمة الله عليه ذهب إلى أن النواصب والغلاة وغيرهم هؤلاء محكومين بالإسلام وليسوا محكومين بالإسلام إلى على أي نحو. فإذا بناء على أن هؤلاء محكومين بالكفر إذا لا يجوز أو أنه لا يرثون المسلم بأي حال من الأحوال. قال: فلا يرث الكافر حربيا أم ذميا أم خارجيا أم ناصبيا أم غاليا المسلم، إذا هؤلاء لا يرثون المسلم. وإن لم يكن ذلك مؤمنا، أي ذلك المسلم مؤمنا، أي وإن لم يكن ذلك المسلم إثنا عشريا، باعتبار وقت الإيمان عندما نقول مؤمن يراد به الشيعة إثنا عشرية، وأما عندما نقول مسلم يراد به غير الإثنا عشرية. يقول: وإن لم يكن ذلك المسلم إثنا عشريا، أي لم يكن مؤمنا، والمسلم يرث الكافر. هذه القاعدة العامة التي أيضا قرأناها في الرواية. ويمنع ورثته الكفار وإن قربوا وبعد. واضح العبارة. يقول أن المسلم يمنع الورثة، يمنع الورثة الكفار وإن كانوا أقرب من كانوا في الطبقة الأولى وهو كان في الطبقة الثالثة وإن بعد هو. وكذا يرث، هذه مسألة جديدة. قال: وكذا يرث المبتدع من المسلمين لأهل الحق ولمثله ويرثونه على الأشخاص. افرضوا أن هناك مسلما إلا أنه كانت له نظريات ابتداعية في الدين ليست مما أنزل الله سبحانه وتعالى، وهذا كثيرا موجود بين المفكرين الإسلاميين أنهم أتوا بنظريات إما مرتبطة بهذا المعسكر أو ذات المعسكر ونسبوها إلى الإسلام وهم على واقع مسلمين لا أشكال لا شبهة، إلا أنهم ابتدعوا نظريات في الإسلام وقالوا أنها من الإسلام. فهل أن هؤلاء أيضا المسلم يرثهم وهم يرثونه، هو يرث المسلم والمسلم يرثه، أو لا؟ باعتبار هناك شبهة هنا لرد تلك الشبهة. يقول: قال: وكذا يرث المبتدع من المسلمين لأهل الحق منهم، أي أن المسلم المبتدع الذي أتى بنظريات خلاف الإسلام وخلاف الشريعة الإسلامية هل يرث أهل الحق؟ يرث الطائفة الحقة؟ أي يرث المسلم الذي يكون على الطائفة الحقة؟ أم لا يرث؟ قال: لا إشكال ولا شبهة، يرث. قال وكذا يرث المبتدع من المسلمين لأهل الحق يرثه ولمثله، أي أن المسلم المبتدع يرث من كان مثله المسلم المبتدع أيضا ويرثونه، أي أن الطائفة أو أن المسلم الحق يرث المسلم المبتدع. هذه الفتوى على الأشهر، هذه القيد وعلى الأشهر مو ليرثونه، لهذه الفتوى جميعا. وكذا يرث المبتدع من المسلمين لأهل الحق ولمثله ويرثونه على الأشهر، فالأشهر ليس قيدا ليرثونه وإنما هي قيد لهذه الفتوى، أي أنه يرثه ويرثونه. وقيل هذا القول المقابل للأشهر، وقيل يرثه المحق دون العكس، أي أن المسلم المبتدع لا يرث المحق بخلاف المسلم المحق يرث المبتدع، لهذا قال دون العكس. ثم قال ولو لم يخلف المسلم قريبا مسلما.